بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمعتم لفظ هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، وطلاب العلم يعلمون على أنه إذا قيل للإنسان الحديث رواه البخاري أو مسلم لا يسأل عنه هل هو صحيح أو غير صحيح، لأنه مشترط أن لا يروي في كتابيهما إلى الأحاديث الصحيحة. وهذا الحديث اشتمل على معان عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيها، ليس لطالب العلم فقط بل للمسلم أن يتفقه فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النجاة للمسلمين بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح لهذه النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على تحريف المحرفين والمبدلين. فينبغي لطالب العلم أن يعلم على أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيهما الخير الكثير للمسلمين جميعا، وهي بفضل الله نصوص صريحة وواضحة ليست يعني صعبة. الإنسان إذا لم يفهم بعض الأشياء عليه أن يسأل، والله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة وهو من خيرة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، نسمع له: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة بيّن الشارح المقصود بها المفاصل في جسم الإنسان، السلامة المقصود بها المفاصل في جسم الإنسان، وهي كما يقولون 300 وزيادة. هذه السلامة كل سلامة عليها صدقة، يعني يجب عليك أن تؤدي هذه الصدقة. أنت قد لا تستطيع تتصدق 300 في اليوم، لكن الله عز وجل سهل على الناس كما تسمعون في لفظ هذا الحديث. ليس الصدقة أنها مقصورة على المال فقط، بل هذه الأعمال التي سمعتم كلها صدقة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. والله عز وجل بين على أن من أعمال الخير الصلح بين الناس حينما يختلفون في بعض الأشياء، فلا بد أن تصلح بينهم، والله عز وجل نص على ذلك في كتابه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والإصلاح بين الناس ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك ويصلح بينهم بالعدل، لا يغلب جانب على جانب، وإنما يبسط في هذا الصلح بينهما، ولا سيما ما يحدث بين الناس وأكثرهم قد يحدث بين الأقارب، والإنسان ينبغي له أن يصلح بين هؤلاء وأن يصلح بينهم بالخير حتى تجتمع الكلمة ويكون على منهج واحد وعلى طريقة واحدة. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. أيضا من الصدقات هذه الأشياء التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، تعين الرجل في دابته، إنسان مسكين ضعيف لا يقدر يركب على هذه الدابة أو على هذه السيارة، ولما كان يتكلم في الدابة في ذاك الوقت ما في سيارات، فيه دواب إما الإبل وإما الحمير وإما الخيل، فهو يقول في هذا الحديث تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، رجل ضعيف لا يستطيع أن يركب على هذه الدابة فتساعده، أو ترفع له عليها متاعه، يعني عنده متاع ما استطاع يرفعه ترفع له، هذه صدقة. ثم قال والكلمة الطيبة صدقة. البشاشة وحسن الحديث مع الناس واستقبالهم بالوجه المرح بالابتسامة هذه صدقة، هذه لا تكلف أحد شيئا. ماذا يكلفك إذا ضحكت في وجه أخيك واستبشرت به ورد عليه السلام؟ ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك أشياء يكثر بها الاجتماع والمحبة، ولهذا قال أفشوا السلام بينكم. بعض الإنسان أو بعض الناس يمر ما كأنه يدرك فين، خلاص ما يلتفت فيك، وهذا ما هم من الأخلاق، ليس من أخلاق المسلمين أن تمر بالشخص وما تقول له السلام عليك. أنت إذا قلت له السلام عليك سيفتح حديث بينك وبينهم في أشياء أخرى أحسن من ذلك، فينبغي للإنسان أن يسلم على أخيه حتى الكافر ترد عليه. يعني السلام مطلوب من الإنسان أن يرد على أخيه السلام، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام بينكم، لأنه أراد أن يبينهم الأشياء التي يتحببون بها، يحب بعضهم بعض، منها قال أفشوا السلام بينكم. والكلمة الطيبة صدقة. ثم قالوا بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. الآن هذا الحديث يدلنا على وجوب صلاة الجماعة، يعني الخطوات ما هي إلا للمساجد، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. وكان رجل في زمن الصحابة كان بيته بعيدا عن المسجد، عن هذا المسجد الذي أنتم فيه، أنتم الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لولا تشتري لك أتانا تأتي عليه. الأتان كثير منكم يعرفه، يعني مثلا يقول بس بسكليت الآن أو سيارة لتيسر لك. فنسمع لكلامه هذا الرجل الصحابي الجليل، قال أنا ما أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أحب أن تحسب لي الخطوات، يعني الخطوات خطوة تسجل لك حسنة والثانية تحط عنك سيئة. فهذا الرجل يقول أنا ما أنا أستطيع أشتري، لكن ليس هذا مقصودي، أنا مقصودي أن أمشي، لأن هذه الخطوات محسوبة لصاحبها. وكما سبق الحديث أيضا بنو سلمة لما فضيت الأماكن حول المسجد فأرادوا أن ينتقلوا إلى هذا المكان من الجهة التي يسكنون فيها، فالرسول عليه الصلاة والسلام حثهم على البقاء، قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، لأنكم تأتون من دياركم إلى المسجد خطوة حسنة والأخرى تحط سيئة. أنا أؤكد على هذا لأن كثير من الناس الآن تساهلون في صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وجوبها في سنته صلى الله عليه وسلم. استأذنه أعمى، قال ليس له قائد يقوده إلى المسجد وفي الطريق حفر، هل تجد لي رخصة؟ هل تجد لي رخصة؟ في البداية العذر واضح مقبول يعني، لكن سأله هل تسمع النداء؟ تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا، أجب لا أجد لك عذرا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بالمريض يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. إذن أيها الإخوة حافظوا على صلاة الجماعة، هذه الصلاة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات، كل الفرائض كان ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الصلاة دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ الأعلى، ثم فرضت عليه 50 صلاة، ثم حافظ عليها وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين على أنه لا يتخلف عن هذه الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. يعني الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتهمون الرجل الذي يتخلف عن الصلاة، لأنه يعرفون على أن المنافق لا يؤمن إلا بلسانه ولا يؤمن بقلبه، يعني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى يحمي نفسه وماله، ولكنه يقول ذلك بلسانه. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام، بل بين الله عز وجل في كتابه، على أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمقصود بهذا النفاق النفاق الاعتقادي الذي يعلن بلسانه الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ولكنه يخفي في قلبه أن الرسول ليس برسول، وإنما يظهر ذلك خوفا على نفسه وعلى ماله. فيجب على المسلم أن لا يجعل نفسه في مقام هذه التهمة حينما يتخلف عن صلاة الجماعة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر جماعة يحتطبون حطبا وآمر رجل يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. إذن صلاة الجماعة يجب علينا أن نحافظ عليها. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وينبغي لنا أن نعلم على أن ترك الصلاة كفر، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الأذى الذي يؤذي الناس في الطريق، الحجار والأشجار والأوساخ التي يرموها الناس، وكما نعرف في بعض الأماكن أيضا يطلقون المياه في الشوارع، وبعض المياه قد تكون نجسة ليست نظيفة، فهذه أذية للناس. فينبغي للمسلم أن يكون محافظا على هذه الأشياء التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لما نقول النظافة في الشوارع، إيش معنى النظافة في هذه الشوارع؟ هل الرسول حث على هذه النظافة، ولا بس نقول للبلدية هذا اللي يعملون كذا؟ هذا ليس هو المقصود من البلدية. البلدية هي تنفذ أشياء، وهذه الأشياء موجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. رجل مر في الطريق فوجد غصن شوك في الطريق، فأزاح هذا عن طريق الناس، فشكر الله له ذلك وأدخله الجنة. إذن يجب علينا أن نعمل بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في الكتاب والسنة كامل لما يحتاج إليه المسلمون في حياتهم في هذه الدنيا، في الدين والدنيا، كلها شريعة كاملة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. ما يحدث في هذا العالم الآن هو بسبب مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن المسلمون يلتزمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبمنهج السلف الصالح الذين فهموا هذا القرآن وهذه السنة التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقوها في حياتهم، لو عملنا مثل ذلك لاستفدنا في أنفسنا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن كل ما يحدث مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا من آراء الناس، وليس له صلة بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ممكن نسمع التعليق على هذا الحديث من القارئ، تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس، السلامة هي المفصل، والإنسان فيه مفاصل كثيرة. فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإنسان 360 مفصلا، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، وهي متفرقة في الجسم، وكل يوم عليه 360 صدقة في مقابل هذه المفاصل.
يعني شكر لله عز وجل على ما أنعم به عليه، قد يتصور الإنسان يعني لماذا. نسمع الآن التعليق على هذا الحديث وما هي الفوائد التي يستفيد منها الإنسان. تفضل.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن يستطيع أن يتصدق كل يوم ب360 صدقة. الله سبحانه وتعالى يسر هذا وجعل الصدقة ليست خاصة بالمال فقط، فجعلها فيما هو أعم من المال وكل يستطيعها.
يعني لو أن الإنسان يقول: من أين لي أن أتصدق ب360 صدقة كل يوم؟ ما عندي. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هناك أمور أخرى ليست الصدقة مقصورة فقط على المال، بل الصدقة على هذه الأشياء التي سمعتم، ونسمع الآن تفصيلها. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، تصبح في كل يوم فتعدل بين 2 إذا حصل خصومات ونزاعات بين 2، ثم جئت وفصلت بينهما في الصلح وسويت النزاع بينهما وأقنعتهما ورضي كل واحد كل منهما عن الآخر وألفت بين قلوبهما، هذه صدقة عظيمة. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
اسمعوا هذا في كتاب الله: الصلح بين الناس والتآلف بينهم وقطع الحجازات، فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: لا خير في كثير من نجواهم، يعني كثير من الكلام لا خير فيه أكثره، إلا من أمر بصدقة. الصدقة إما بالمال وإما بأي نوع آخر، أو معروف يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، أو إصلاح بين الناس. ومع الأسف نعرف هذا، وكثير منكم يعرف أن بعض الناس حينما يأتي للصلح ما يريد الصلح، بل قد يزيد الفتنة بين هذا وهذا، وهذا لا ينبغي. يعني كثير من الناس يحدث منهم مثل هذا. إذن أنت تريد أن تصلح بين الناس، فعليك أن تأتي بالكلام الطيب وتقول لفلان: رجل طيب وما يذكرك إلا بالخير. وبعض الناس يصلح من ماله حتى يقطع القضية هذه اللي فيها النزاع. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، حينما يصلح بين الناس لا يأتي إلا بالكلام الطيب بالكلام الحسن، وأن هذا رجل طيب وأنه ما يتكلم فيك إلا بكل خير، وهكذا حتى تتآلف القلوب. وهذا المقصود منه أن الأمة الإسلامية كلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. فينبغي للمسلم أن يتمثل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يصلح بين المتخاصمين والمتنازعين، لا سيما الأقارب، ولا يترك الناس يتنازعون. وبعض الناس على العكس والعياذ بالله يتدخل في النزاع بما يزيده ويحرض أحدهما على الآخر، فهذا شيطان. أما المسلم فإنه لا يرضى أن يتخاصم المسلمون ويتنازعوا، بل يحاول الإصلاح وتسوية النزاع حتى ربما يتحمل من ماله ليصلح بينهم، فهذه خصلة عظيمة، والله جل وعلا لا يضيع أجر المصلحين.
هذا الحقيقة ينبغي أن يكون بين الجيران وبين الإخوان وبين المسلمين جميعا، حتى بين الدول ينبغي أن يكون الصلح بين الجميع على المنهج السليم، على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا مطلوب من المسلم أن يعمله. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا بعدهم كانوا يتمثلون ما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطبقونه، ولهذا كانت الخصومات قليلة. لو حدثت خصومة تنتهي، لأنهم عندهم مرجع يرجعون إليه ويؤمنون بما جاء فيه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: تعدل بين 2، فالذي يريد أن يصلح يجب عليه أن يعدل ولا يحيف ويجور على أحدهما، ولا يحكم بينهما بالهوى، ويكون الاثنان عنده سواء، كلاهما أخوه. قال سبحانه وتعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والصلح إنما هو عن تراض، فلا يجبر أحدهما عليه بخلاف القضاء، فإن للقاضي أن يلزم المقضي عليه بالتنفيذ، أما الصلح فهو جائز بين المسلمين وليس إلزاميا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتعين الرجل في دابته، يعني في مركوبه، سواء كان دابة أو سيارة، تعينه إذا كان عاجزا أو ضعيفا، فتحمله أو ترفعه عليها، أو ترفع متاعه الذي معه على الدابة أو على السيارة، تساعده على حمله ووضعه في مكانه، كذلك إذا احتاج إلى إنزال متاعه تساعده، كل هذا صدقة منك عليه، فأنت لم تعطه مالا لكنك أعطيته الإعانة. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى.
هذه من الأمور الواضحة للمسلم ويؤجر عليها، وهي لا تكلفه شيئا. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا وجدت ضعيفا أو محتاجا يريد أمرا من الأمور، فإنك تعينه عليه على ما فيه مصلحة وخير له. قال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة مثل إفشاء السلام والدعاء لأخيك، والثناء عليه من غير إطراء بما يطيب خاطره، كل هذا من الكلام الطيب. والكلام الطيب يكون بين العبد وبين ربه بذكر الله والتسبيح والتهليل، ويكون بين العبد والناس.
يعني الكلام الطيب كما سمعنا يكون بين العبد وبين ربه. ما هو الكلام بين العبد وربه؟ التسبيح والتحميد والتكبير: لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، سبحان الله وبحمده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يعدون له أكثر من تسبيح، من 70 تسبيحة، أو يعني أكثر من 100 لفظة أستغفر الله وأتوب إليه. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك تعليما لنا، هو مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه يشكر الله على ذلك. والشكر ليس بالكلام فقط بل بالفعل. ولهذا لما كان يكثر من صلاة القيام في الليل، وقام الليل حتى تورمت قدمه، وقيل له في ذلك: لماذا تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر كما تقرون في كتاب الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني هو يشكر الله عز وجل على أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو منا واحد يعرف أن ذنبه كله مغفور له، يمكن خلاص ما عاد يعمل ولا حاجة. فينبغي للإنسان أن يعلم على أن هذه من الأمور التي ينبغي المسلم أن يعملها. فالشكر على المال تعطي منه غير الزكاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام 5، يجب على الإنسان أن يؤديها لأصحابها وليس له فيها شكر، ولا يجوز له أن يمن بها على الآخرين الذين يعطيهم، لأن هذا حقهم فرضه الله عز وجل عليه. لأن الإسلام كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، لأنه لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا إذا شهدت للرسول بالرسالة. وهكذا يكون المسلم إذا شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، هذا هو الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة. إقام الصلاة كل إنسان مطلوب منه أن يصلي، إذا بلغ وجبت عليه الصلاة، ركن أركان الإسلام، من تركها فقد كفر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى المال. المال قد يكون إنسان عنده مال أو ما عنده، قد يكون فقيرا. إذا الزكاة هي على الأغنياء، من وجد مالا نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكيه. أفرض أنك فقير ما عندك شيء، هل نقص إسلامك؟ لا، لأنك مطلوب منك شيء تؤديه إذا وجدته. إذن الإنسان إذا كان فقيرا ليس عنده مال، ما وجبت عليه الزكاة في أي شيء تجب عليه وهو ما عنده مال. إذن أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، وهذه لا عذر فيها لأحد، ثم بعد ذلك الزكاة. الزكاة عند أصحاب الأموال، من عنده مال سواء كانت زراعة فمعروف وقتها، ومواشي معروف يعني وقتها، وكذلك النقود معروف وقتها، فينبغي عليه أن يؤدي هذه الزكاة لمن فرضها الله له. إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. وكل واحد يعرف أن هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام يجب عليه أن يؤديها. بعد ذلك الحج من أركان الإسلام، ولكن لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. افرض أنك لن تجد مالا أو وجدت مال والطريق غير آمن، ما وجب عليك الحج ولا ينقص إسلامك. وكذلك الصوم من أركان الإسلام الخمسة. إذن ينبغي المسلم أن يعلم على أن أركان الإسلام الخمسة كل شيء يستطيع أن يؤديه لا بد أن يؤديه. الصلاة لا عذر فيها لأحد، الزكاة ما تكون إلا على أصحاب الأموال الذين عندهم أموال، الحج ما يكون إلا إذا كان الإنسان عنده مال والطريق آمن، وهكذا الصوم إذا كان عاجز عن الصوم يطعم، وإذا كان مريض مسافر يفطر ثم بعد ذلك يقضي، وهكذا. إذن يجب على المسلم أن يحافظ على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما بينه الله في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والكلمة الطيبة عكس الكلمة الخبيثة. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال سبحانه: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلام الطيب يكون بين العبد وربه بذكر الله عز وجل، ويكون بين العبد والناس بأن يطيب خواطرهم، فإن الكلمة تفعل مفعولها وتؤلف بين القلوب. أما الكلمة الخبيثة فهي تفرق بين الناس وتورث العداوة، وكم قامت من حرب وكم سفكت من دماء بسبب الكلام الخبيث. فالكلام خطير جدا إلا إذا كان كلاما طيبا.
إذن هذه كلها توجيهات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، فيجب علينا أن نتمسك بها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب عرفنا التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا كله كلام طيب، فينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك، وهذا لا يضره. الله عز وجل سهل على الناس وبين على أن الذكر هذا هو من الأمور التي يرفع بها الإنسان. الله عز وجل يقول في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن أنت مطلوب منك أن تذكر الله دائما. الرسول لما سأله السائل أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح، هذا لا يضر أحد. وكلنا ما هو إلا أنتم فقط، أنا منكم واحد، نضيع الأوقات التي ينبغي لنا أن نستفيد منها. فالتسبيح والتحميد والتكبير هذا لا يضر أحد، وليس مطلوب من الإنسان أنه لا يسبح ويحمد الله عز وجل إلا إذا كان جالس، بل الله عز وجل قال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. نحن قعود الآن نذكر الله عز وجل، إذا كنت على جنبك تذكر الله عز وجل، وهكذا. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الذكر الذي يسجل له الملك الذي على يمينه الحسنات. والله عز وجل يقول في كتابه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا يظن الإنسان أنه يتكلم بالكلام ويروح هباء، هذا الكلام مسجل إما لك وإما عليك، فينبغي لك أن تملي الكلام الطيب، لأن الملك الذي على اليمين مأمور بكتابة الحسنات، إذا قلت الكلمة الطيبة مباشرة يسجلها لك، والحسنة عشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. أما الكلمة الخبيثة السيئة فهي بسيئة واحدة ما تضاعف، لكن أيضا الملك لا يستعجل في الكتابة بل ينتظر لعل الرجل يرجع، لعله يتوب، لعله يستغفر، فإذا صمم على هذه الكلمة الخبيثة هذه تسجل عليه بسيئة واحدة، وهذا من فضل الله عز وجل. الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فهي بسيئة واحدة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أعمال الخير، وإذا وقع في خطأ فعليه أن يرجع إلى الله ويتوب ويستغفر الله عز وجل، فالله عز وجل يقبل توبته، بل يقبل توبة الكافر والمشرك إذا أسلم ذهب كل شيء. ينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، كل خطوة إلى المسجد فيها صدقة، فكلما بعدت عن المسجد وكثرت خطواتك كثر أجرك. وهذا فيه الحث على صلاة الجماعة وحضور المساجد، وفي ضمنه النهي عن التخلف عن صلاة الجماعة في المساجد، لأنك تخسر بذلك خسارة عظيمة، ولك بعدد الخطوات التي تخطوها إلى المسجد صدقات، ففي اليوم والليلة خمس صلوات، كم تحصل بخطواتك إليها من صدقة؟ ألا إن فضل الله عظيم.
لا شك أن فضل الله عظيم، يعني أنت تذهب للصلاة تؤدي هذا الركن الذي هو واجب عليك، ثم تكتب لك هذه الحسنات، هذه الخطوات، كل خطوة بحسنة. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، وأن يحث جيرانه وإخوانه ومن معه على صلاة الجماعة، وأن تؤدى في المساجد، لأن المساجد ما بنيت إلا للصلاة، ما بنيت للزينة. الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما وصل المدينة في هجرته أول ما بدأ به عمل المسجد، فيجب علينا أن نحرص على ذلك، وأن نعمر المساجد بذكر الله، بكتاب الله، بقراءة القرآن، ولا نضيع أوقاتنا في المسجد في الأحاديث التي هي للدنيا، لأن الدنيا 24 ساعة، الصلوات كلها ما تأخذ منك ساعة ساعتين، وبقية الأوقات كلها لك تعمل فيها. ولهذا أنا أكرر كلامي، كثير من الإخوان يأتون إلى المسجد يجتمعون ويجلسون أحاديثهم من وقت ما يدخلون حتى تقام الصلاة في الدنيا، ودنا نعمل كذا، نعمل مشروع كذا، نعمل كذا، وهذا ما هو ممنوع، لكن ما هو في هذا المكان. هذه الفرصة التي جئت فيها وجلست في المسجد عليك أن تستغلها لدنياك، حتى يسجل لك في صحيفتك هذه الحسنات. والرسول قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن فضل قراءة القرآن، حيث قال: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر إذا قرأت من المغرب إلى صلاة العشاء كم جزء ستقرأ في المصحف، كم أحرف ستقرأها، كم حسنة ستسجلها. فينبغي المسلم أن يحرص على هذه الأمور التي تفيده ولا تؤثر عليه، بل تنفعه في نفسه وتنفعه في آخرته. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي تزيل ما يؤذي المارة عن طريق المسلمين أو عن طريق الناس عموما، وكذلك عن طريق الدواب. لا تجعل فيه شيئا يؤذي المارة، ولا تترك فيه شيئا وضعه غيرك أو وقع في الطريق من غير أن يضعه أحد مما يعوق المارة ويؤذيهم، كالشوك والحصى والمؤذيات، تزيله عن الطريق، ولك في ذلك صدقة، لأنك أحسنت إليهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، فشكر الله له فغفر له.
هذا الحديث من رواه؟
خرجه البخاري ومسلم.
نعم، يعني هذا العمل البسيط الذي عمله، مر في الطريق وشاف الشوك هذا يؤذي الناس فأزحه عن الطريق، غفر الله له بهذا العمل الذي عمله، لأنه أزال هذا الأذى عن المسلمين. نعم.
غصن واحد أو شوك أزاله عن الطريق فدخل الجنة على عمل يسير، لأنه بذلك أحسن إلى المارة كلهم، فكيف بالذي يضع الأذى في الطرقات، يضع الأحجار ويضع الخشب ويضع الحديد ويرسل المياه وقد تكون نجسة في الطرقات، ويضع القمائم في الطرقات، هذا يأثم إثما عظيما، وكل مار يتأذى بذلك يدعو عليه، وهذا ظلم، والمظلوم تستجاب دعوته.
هذه من الأمور البسيطة الإنسان قد لا يلقي لها بال، يعني كلنا نمر في الشوارع ونجد فيها هذه الأشياء التي تؤذي الناس، الإنسان لا يفكر فيها بأنها تؤذي الناس وأن عليه إثم فيها، فينبغي المسلم أن يحذر في هذه الأشياء. هذا كلما مر واحد دعس بهذا الحديد في هذا الحجار في هذا دعا عليك، إذن هذا الرجل مظلوم، تظلم أنت بهذا العمل في طريقه، ودعوة المظلوم مستجابة. إذن ينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تؤذي الناس، هو يؤذي الناس ونال بها إثم من الله عز وجل، فينبغي المسلم أن يكون يعني في جميع أعماله يقصد وجه الله عز وجل. تفضل أخي.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فعلى المسلم أن يحرص على ألا يضع أشياء في الطرقات، وأن يحرص على إزالة ما يقع فيها من الأذى ليحصل على هذا الأجر العظيم، فهذه صدقات كثيرة في مقابل هذه المفاصل التي فيك، كل واحد عليه صدقة 360 صدقة، كيف تؤديها؟ الله وسع لك المجال، فانتبه لنفسك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
هذه صلاة الضحى، الحديث هذا مرة وأيضا ذكر الإخوان.
أحسن الله إليكم. أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه.
يقول: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. صلاة الضحى ينبغي الإنسان أن يحاول قدر ما يستطيع أن يحافظ عليها، هي ليست واجبة ولكن فيها الأجر العظيم للإنسان، وينبغي الإنسان إذا عمل عملا أن يثبته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا داوم عليه، فينبغي للمسلم أن يداوم على العمل وإن كان قليلا، يعني عمل خير إذا عملته، إذا كنت تصلي في الليل ركعتين أو 4 ركعات حافظ عليها، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. هذه أمور كلها سهلة وهي مفيدة للمسلم في آخرته. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ركعتان تجزئ عن 360 صدقة، فإذا جمع الإنسان بين هذه الخصال وصلى أيضا، ماذا يكون له من الأجر والثواب؟ هذا خير كثير لكن قل من ينتبه له.
يعني هو لا يقول أنكم بس صلوا ركعتين واتركوا هذه الأعمال، هو يريد أن يبين لكم أن هذه الأعمال التي سبق ذكرها عليكم أن تعملوها، لكن لو أضفت إلى هذه الركعتين هذا شيء طيب، إذا تضيف هذا، ليس أن الركعتين هذه تغنيك وتقول خلاص أنا ما عاد أسوي شيء، لا صلح بين الناس ولا صدقة ولا تسبيح ولا تحميد، لا، ينبغي لك أن تعمل هذه الأعمال جميعا وتضيف إليها هذه الركعتين إذا استطعت أن تؤديها، وكل واحد إن شاء الله يستطيع أن يؤديها. كم باقي من الوقت؟
باقي 20 دقيقة.
في زوار عندنا؟ أود أن نتكلم عن الزيارة للإخوان الذين جاءوا للعمرة وجاءوا لزيارة هذا المسجد، ونريد أن نبين لكم السنة، والسنة هي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة تضاعف في بعض الأماكن، والحسنات تضاعف في بعض الأماكن، ف كل مكان ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يشد إليه الرحل. الرسول قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وذكر هذا المسجد، قال عليه الصلاة والسلام، ذكر مسجد الكعبة وذكر مسجده عليه الصلاة والسلام وذكر المسجد الأقصى، وهذه المساجد تضاعف فيها الحسنات، الصلاة في هذا المسجد 1000 صلاة، يعني ثوابها ثواب 1000 صلاة فيما سوى هذا المسجد. والصلاة في الكعبة.
الطلاب تفرقوا، أريد تنبيه للطلاب فقط.
نعم،
قبل أن يتفرق الطلاب عندي تنبيه لهم فقط.
ما هو تنبيهك لهم؟
الإخوة الذين لم يوقعوا على الكشف أرجو الحضور في الموقف 6B بعد صلاة العشاء مباشرة، جزاكم الله خيرا.
هذا الكلام للطلاب ليس للزوار، يعني الطلاب الذين يدرسون عندنا هذا الكلام لهم، ونحن الآن نتحدث مع الزوار الذين جاءوا لأداء العمرة إذا كان هذا قصدهم، وكذلك للصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. نريد أن نبين على أن الصلاة في هذا المسجد أجرها أجر 1000 صلاة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا جئت للمسجد، حينما تدخل المسجد تصلي 2 ركعة اللي هي تحية المسجد، هذا إذا جئت في غير وقت الصلاة. إذا جئت والناس يصلون تصلي معهم، إذا انتهيت من الصلاة لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لأن بعض الناس يقولون على أن في جماعة لهم مذهب يمنعون من زيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو كذب وافتراء، لكن احنا نؤكد هذا ونبين أن هذا الكلام لا أصل له أصلا. فأنت إذا جئت قاصد المسجد حتى تضاعف لك الصلاة فيه، حينما تدخل هذا المسجد بعد أن تصلي الصلاة النافلة أو الفريضة إذا وجدت وقت الفريضة، لك أن تذهب إلى قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام بأدب واحترام وعدم رفع صوت، وتأتي تسلم عليه، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لو استطعت تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، كان كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع فيكفيك أن تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل تتجه إلى القبلة ولا تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. إذا عملت ذلك بعده أيضا تسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر، لأنهما دفنا معه في حجرته عليه الصلاة والسلام. وأذكر إخواني الذين يأتون من الخارج وفي عندهم مساجد فيها قبور، أن هذا لا يجوز أن تكون القبور في المساجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جاء في الحديث يحذر ما صنعوا. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، لأن الذين عندهم نوع من الخرافات ويريدون يسهلوا للناس بعض الأشياء يقولون شوفوا قبر الرسول في المسجد وأبو بكر في المسجد وعمر في المسجد، إذن ما في شيء، والكلام هذا ليس بصحيح. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن في بيته، حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اختلفوا أين يدفنونه وهو ميت الآن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فروى أبو بكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إذن الرسول مات في حجرة عائشة، في بيت عائشة، كلكم تعلمون أنك 9 حجر لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا المكان الذي توفي فيه هو الذي حفر له فيه ودفن فيه. إذن الرسول دفن في بيته بنص هذا الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاروق الذي يفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث أنه ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، هذا الرجل الذي خطط له هذا المجوسي وطعنه تلك الطعنات القاتلة وهو في الصلاة يصلي بالناس، حينما حدث له ذلك قال لابنه عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسلم عليها وقل لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، وقال لا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست الآن بأمير. وهكذا ذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة وهي في الحجرة تبكي لأنها سمعت الحادث المسجد كما تعرفون الآن وكما تعرفون الروضة والحجرة كلها مع بعض متصلة. فحينما حدث الحادث هذا من هذا الخبيث وطعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمعت الذي صار في المسجد فجاء وهي تبكي، فسلم عليها وبلغ هذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي والآن أوثر به عمر رضي الله عنه، فدفن مع صاحبيه. ولهذا قال العلماء تحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فجمع الله بينهما في هذه الحجرة في هذا المكان، وسيجمع الله بينهما في الآخرة. إذن هذا القبر، قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ليسوا في المسجد وإنما هم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلمين أن يعلموا ذلك، وأنه لا يجوز الصلاة للقبور ولا إليها كما قال عليه الصلاة والسلام. في أسئلة سألوا بعض الناس: طيب هذا مسجد فيه قبر، ماذا نصنع فيه؟ يعني قد وجد القبر هذا. العلماء بيّنوا إن كان هذا المسجد بني على القبر، القبر كان موجودا وجاءوا أهل الحارة وبنوا هذا المسجد على هذا القبر، فيقولون هذا المسجد هو الذي يهدم ويبنون لهم مسجد آخر والقبر يبقى مكانه. إذا كان المسجد موجودا وجاء الميت هذا وأدخلوه في المسجد وحفروا له، هو الذي ينبش ويدفن مع المسلمين والمسجد يبقى للمسلمين يصلون فيه. إذن ينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وعلى دينه، وأن يعمل مثل هذه الأعمال التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نحن بعد ذلك نريد أن نسلم على أهل البقيع، فماذا نصنع؟ نسمع الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يحرصون على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث نهى الناس مطلقا أن يزوروا القبور. لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدونها من دون الله، يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يأتون إلى صاحب القبر يطلبون منه شفاء المريض ورد الغائب، المرأة التي ما عندها ولد تطلب الولد، التي ما عندها زوج تطلب الزوج، يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. فالرسول نهاهم نهيا قاطعا. بعدما عرفوا الناس الإسلام وعرفوا أن هذا شرك ولا يجوز، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. نسمع الصحابة قالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا يقولون حينما كانوا يزورونها في الجاهلية يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، وهم حريصون على دينهم. قالوا إذن ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. بدل ما تطلب منهم، هم الآن في حاجة إليك، أعمالهم انقطعت، صلينا المغرب على جنازة أعمالهم انقطعت، نحن دعونا لهم. إذن نذهب إلى البقيع نزورهم ونسلم عليهم وندعو لهم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. اسمعوا هذا الحديث: أنت الآن جئت وزرت الرسول عليه الصلاة والسلام وسلمت عليه، وتريد مرة أخرى تزوره، إذن ماذا تصنع؟ أنت تريد تصلي وتسلم عليه. إذن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام عليه في كتابه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك، لا تذهب مرة أخرى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، يوم الجمعة عيد، كل أسبوع يجتمعون الناس، وكذلك الحج وكذلك الأضحى، هذه كل الفطر هذه أعياد. فالرسول هو الذي نهانا، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. ثم يقول: أنتم تريدون الصلاة؟ قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ففي أي مكان كنت في هذا العالم هناك ملائكة سياحين كلفهم الله عز وجل بأخذ سلامك وإبلاغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس وواحد هنا، أنت تصلي وتسلم على الرسول وهو يصلي ويسلم على الرسول، لا فرق بينك وبينه. إذن ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، ولا ينبغي لنا الذهاب مرة أخرى بعدما نسلم أول مرة. وهذا الزحام وهذا الصياح الموجود الآن كله بسبب التكرار من هؤلاء. لو أن كل واحد يقتنع حينما يأتي يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام يرجع إلى المسجد ويصلي ويسلم على رسوله في مكانه لما كانت هذه الزحمة. فينبغي للمسلم أن يمتثل أمر الرسول أولا، لأنه الذي أمر بذلك. ولهذا لما رأى زين العابدين بن حسين رجل يتردد على كوة في الحجرة قال ألا أخبرك أو ألا أحدثك بما سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حدثه بهذا الحديث لا تجعلوا قبوركم بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. إذن ينبغي لنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أماكننا، حتى الذين أرسلوا معهنا بالسلام لما كانوا يودعونا وقالوا سلموا لنا على رسول الله، أحسن تقول له صلي وسلم أنت عليه فسلامك سيبلغه، لأنك ستأتي وقد تنسى وقد تموت ويحرم من هذا الأجر. إذن ينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا زرنا البقيع نصلي وندعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه هي الزيارة المشروعة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما سألوه عن الزيارة، قالوا ماذا نقول الآن؟ فقال قولوا بهذا الدعاء الذي سمعتم. فيجب علينا أن نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل بما أمرنا به وما أمر به الصحابة وما عمل به الصحابة رضوان الله عليهم، هذه هي السنة. كذلك إذا أردنا أن نزور أحد، يعني حمزة سيد الشهداء ومن قتل معه، هذه الزيارة التي نقولها وهذا الدعاء الذي نقوله هنا نقوله هناك، نسلم عليهم وندعو لهم، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يعمله. الأماكن الأخرى اللي هنا في المدينة إضافة إلى الصلاة في هذا المسجد التي تضع فيه الصلاة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ركعتين في مسجد قباء تعدل أجر عمره، يعني مسجد قباء كما تسمعون عنه، ومسجد قباء يعني في صحيح البخاري أنه هو الذي حولت فيه القبلة، ويمكن مسجد بني سلمة أيضا الذي أخذ الشهرة وفيه حديث أيضا وارده صحيح. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر حينما فرضت عليه الصلوات الخمس وهو في مكة كما تعرفون ذلك، أي طلاب العلم يعرفون ذلك، فلما هاجر كان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم، لكن لما كان في مكة يجعل الكعبة أمامه ثم يصلي فيستقبل الكعبة ويستقبل القبلة الشام اللي فيها قبلة الأنبياء. لما وصل المدينة تغير الوضع، هذا لا يمكن أن يعمل تكون الكعبة أمامه، الكعبة صارت خلفه، إذن هو يصلي إلى بيت المقدس مع الأنبياء الذين كانوا يصلون إلى ذاك المكان. الله عز وجل قال في كتابه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاة الفجر إلى الكعبة، خرج جماعة من المسجد بعد الصلاة فجاءوا الجماعة يصلون في مسجد قباء، فقال رجل أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. ماذا صنع أولئك؟ استداروا الإمام والمأمومين وقد صلوا ركعة، فاستداروا وكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين بمعنى أنه صليت فيه صلاة واحدة إلى قبلتين، القبلة الأولى والقبلة الثانية، فالقبلة الثانية نسخت الأولى لكن بعد أن صلوا تلك الركعة. وفي حديث أيضا في المسند أو في أبي داود أن شخصا ذهب إلى جهة بني سلمة فقال مثل ذلك القول، فالشاهد من هذا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم، والله عز وجل حقق له ذلك. فهذا المسجد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه صلاة ركعتين تعدل أجر عمره. ليس معنى ذلك أنك إذا ذهبت وصليت في هذا المسجد انتهت عمرتك، العمرة لا بد منها، العمرة تحتاج إلى إحرام من الميقات وإلى طواف وإلى سعي وإلى حلق إلى آخره. وأما هذا ما فيه إلا صلاة، تصلي ركعتين فتنال هذا الأجر. إذن نحرص على هذه الأعمال التي تعمل في المدينة حتى نستفيد هذا الأجر، نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ونكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة. لم يحدد على أن الصلاة فريضة، وإنما قال قولا مطلقا. كثير من الزوار يظن الإنسان على أن زيارته لا تتم إلا إذا صلى 40 صلاة، يعني يصلي 40 فريضة في هذا المسجد فتتم الزيارة. أولا ليس هناك ارتباط بين الزيارة وبين الحج، فأي وقت تأتي لهذا المكان تصلي فيه هذه الصلاة في أي وقت. وأما الحج هو يوم واحد، إذا فات عرفة فات الحج، إذن ما في ارتباط بين الزيارة وبين الحج، الزيارة العام كله، وأما الحج في وقت محدد. الأمر الثاني أن 40 صلاة هذه ما فيها حديث يدل على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صليت 40 صلاة، بل ينبغي لك أن تصلي قدر ما تستطيع. لو صليت 100 صلاة أحسن من 40، يعني كلما أكثرت تنال الأجر. إذا ليس هناك شرط، لو لم يتيسر لك أن تصلي إلا فريضة واحدة ثم تذهب إلى مكة الزيارة تمت خلاص. لكن ليس من صلى فرض واحد مثل من يصلي 20 فرض أو أكثر من ذلك. فالمطلوب من الإنسان أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد ويكثر من النوافل فيه، لأنها كلها عليها الأجر والثواب إن شاء الله. فأردت أن أنبه إخواني على هذا، على أن الغرض من هذا أن الصلاة مهما كثرت فأنت تنال الأجر والثواب، إذا قلت فزيارتك تمت. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوبة من المسلم في كل مكان، ولا سيما إذا جئت إلى هذا المسجد فتكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. ونحن الآن في البيع والشراء وكذا يقول لك 1% و5% و10%، أنت الآن تصلي صلاة واحدة ولك 10 من فضل الله عز وجل عليك. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باقي شيء معنا؟
أحسن إليكم. ماذا يسأل عن تسوية الصفوف وأن كثير من الناس يتهاونون في هذا، هل من تنبيه جزاكم الله خيرا؟
الصفوف ينبغي أن تساوى، وهذا الذي ينبغي على المسلمين، يعني ينبغي للمسلم أن يتوسع لأخيه وأن تكون الصفوف متصلة ولا تكون مقطعة، ولا يصلي بين السواري إلا إذا لم يجد، فإذا لم يجد هذا شيء آخر، لكن كونه يتعمد هذا لا ينبغي. فينبغي لنا أن نسوي الصفوف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وبين الأجر والثواب لهؤلاء الذين يعملون. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يسوي الصفوف حتى يعتدلوا ثم بعد ذلك يدخلوا في الصلاة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يسأل عن الروضة، هل يجب أن نصلي فيها وما أجر الصلاة فيها جزاكم الله خيرا؟
الأخ يسأل عن الروضة، والروضة كما تعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم في صلاة الجماعة خاصة إذا أقيمت الصلاة يتقدمون للصفوف الأولى. الصلاة فيها ليست واجبة، إن تمكنت الحمد لله، وإن لم تتمكن تصلي في المسجد في أي مكان، والأجر حاصل إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.